إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة بدأنا في تعريف أصول الفقه، وكما شرحنا أنواع التعريف، فنقول إن من ضمن طرق التعريف أن تعرف الشيء بالإضافة، أي بمفرداته، تشرح مفردات هذا التعريف مفردا كلمة كلمة، ثم تضم هذه الكلمات فيخرج لك تعريفا معينا. دي طريق التعريف بالإضافة، أي التعريف بالمفردات. والطريقة الأخرى للتعريف هي التعريف باللقب، يعني تعرف العلم أو الموضوع كلية بصرف النظر بدون التعلق بأجزاء الكلمات كما سوف يأتي. فلو جئنا إلى ما نحن فيه أصول الفقه، فإحنا في المرة السابقة قلنا أن أصول لها تفسير أو لها شرح أو لها معنى لغوي، وأصل كل شيء هو الأساس، أصل كل شيء هو الأساس، فده المشهور في كلمة أصول. أما اصطلاحا، فالاصطلاح نقصد به ما يعرفه أهل هذا العلم. إن كنا بنتكلم في النحو فالمراد به أهل النحو وأهل اللغة، كنا نتكلم على التفسير فالمراد به أهل التفسير، كنا نتكلم عن الفقه فالمراد به أهل الفقه. يبقى حينما نقول اصطلاحا يبقى ده معنى هذه الكلمة عند أهلها. فالأصول عند أهلها يعنون به القضية الكلية، قضية كلية يعني شيء كلي، يعني يشتمل على أجزاء كثيرة، يعني شيء عام سميه كلي، سميه عام، سميه شامل، يشتمل على إيه؟ يشتمل على مفردات كثيرة. ده اللي يعتبر الأصل، وهو موافق أصلا، وهو موافق أيضا للتعريف اللغوي، أي الأساس، أي ما يبنى عليه غيره. يبقى أهل الاصطلاح لم يبعدوا بعيدا عن تعريف اللغوي. أما تعريف الفقه فإحنا قلنا الفقه لغة هو الفهم، دون التطرق للفهم والفهم الدقيق، لكن عموما هو الفهم. أما اصطلاحا الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية. الشيخ يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يقول إن ده التعريف الاصطلاحي للفقه. كلمة معرفة هنا تعني مطلق الإدراك، يعني التصور، يعني التصور، يعني التخيل، يعني المعنى الذي في ذهنك بصرف النظر المعنى ده صحيح، يعني حق أو غير حق، مو متصور المسألة. فاحنا قلنا إن التصور ده هو شيء ضروري، ليه؟ عشان يترتب عليه بعد كده الايه؟ التصديق. يترتب على ذلك عليه التصديق، لان انت عشان تصدق بشيء او لا تصدق بشيء، تصدق او لا تصدق، يبقى لازم الاول يحصل ايه؟ تصور لهذا الشيء. يبقى التصور اللي هو المعرفة، المراد به المعرفة، ده فرع الايه؟ التصور فرع التصديق، يعني التصور الاول. فالشيخ هنا يقصد بكلمة معرفة، يقصد بها المعرفة، يقصد بها مطلق الإدراك. في تصور يكون ظني، وفي تصور يكون يقيني. تصور شيء يطلع من الشيء ده ظني، ظني يعني أكثر من إيه؟ أكثر من 50%، يعني أو يقيني، يعني يقيني لا شك فيه. يبقى المعرفة هنا مطلق الإدراك بين قوسين، يعني يشمل الظن واليقين، يشمل الظن واليقين. إحنا كده أما قلنا المعرفة بالمعنى ده فلتنا من أشياء كثيرة جدا. الشيخ كما سوف نقرأ، بعض الناس يقول العلم بالأحكام الشرعية بدل ما يقول معرفة الأحكام الشرعية. لو قلنا العلم بالأحكام الشرعية مفيش حرج، لأن العلم، بعض الناس يقول بلاش نستخدم كلمة علم هنا، لأن العلم لا يكون إلا لليقين. العلم إيه؟ لا يكون إلا للإيه؟ لليقين. ومعلوم أن في مسائل الفقه مسائل إيه؟ يقينية، وفي مسائل ظنية، صح؟ إحنا ما نقول ما حكم مثلا الوضوء مما مست النار، اختلفوا فيه إلى آخر الكلام، لكن أي رأي أنت سوف تصل إليه ليس هو بالرأي القاطع، صح؟ لأن في ثمة خلاف وفي أدلة وفي معارضون وما ذلك. لكن ما نقول كم صلاة فرضت على الإنسان، فرض عليه 5 صلوات، هل هذا محل خلاف؟ ده قطعا، ده علم قطعي ما فيش فيه خلاف. كم شهر فرض عليه؟ شهر رمضان، شهر واحد، إلى آخر الكلام. ففي في الفقه ما هو ظني، ظني يعني يقبل الخلاف، يعني لم يصل إلى درجة القطع، وفي ما هو قطعي. فبعض الناس يقول لا داعي نحن نستخدم كلمة العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم لا يكون إلا للشيء اليقيني. ده كلام مش صحيح، لأن العلم يساوي المعرفة، يساوي مطلق الإدراك، لأن العلم يكون على الإيه؟ على ما هو قطع وعلى ما هو ظن، يكون على ما هو قطع وعلى ما هو ظن. يقول فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن، هنا العلم ده قطعي ولا ظني؟ ها؟ ظني، ظن. فإن علمتموهن هتعرفوا اللي في قلبهم إزاي؟ ده بما يظهر منهم، يظهر منهم كما قالت عائشة رضي الله عنها تنطق الشهادتين، فإن نطق الشهادتين ممكن الإنسان ينطق الشهادتين كما هو معلوم، بل يفعل كل أفعال الإسلام كما هو معلوم وقلبه فيه نفاق، صح؟ يبقى هنا فإن علمتموهن، لكن العكس تجد الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا بمعنى الظن ولا بمعنى القطع؟ القطع. فدي تعريفات شرعية. فإحنا نقول أن في الشرع نعم العلم قد يأتي للشيء المقطوع به وللشيء المظنون به. يبقى أنا لو قلت في المادة دي معرفة الأحكام الشرعية هي تساوي العلم بالأحكام الشرعية، مفيش مشاهد، مفيش خطأ، والعلم يساوي المعرفة، يساوي مطلق الإدراك، يعني يساوي ما هو ظني ويساوي ما هو قطعي. بعد ذلك لما يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، الشيخ يقول إن هو اختار برضو كلمة معرفة، لأن هناك ثمة فارق بين المعرفة والعلم. هم الأول قالوا في ثمة فارق الأول بين المعرفة والعلم، أن المعرفة تكون للظن والعلم يكون للقطع، قلنا هذا مش صحيح، صح؟ الشيء الثاني قالوا إن المعرفة هو ما كان مسبوقا بجهل، تقول هذا إنسان عارف، لكن لا تقول على الله عز وجل عارف، تقول عليه عالم، لأن علم الله عز وجل لم يكن مسبوقا بجهل. ولذلك يقول كما يقول الشيخ، يقول إن ولذلك لا يطلق على الله عز وجل أنه عارف، لكن يطلق عليه أنه عالم. في الحقيقة أيضا هذا الفرق غير صحيح، لا يوجد ثمة فارق بين عارف وعالم في أن الاثنين يصلح أن يكون في حق الله عز وجل، فيصح في حقي أن يطلق علي أنه عالم، ويصح أن يطلق علي أنه عارف. لكن الذي منعنا من أن نقول أن من أسمائه العارف إيه؟ أنه لم يأتي دليل، لأن الأسماء مالها توقيفية، توقيفية يعني موقوفة أو لا يقال بها إلا إذا ورد بها دليل من الكتاب والسنة، كتاب والسنة. يبقى إذن ما فيش برضو فارق، لأن بعضهم يقول اخترنا عالم على عارف، طيب ما يقول معرفة الأحكام الشرعية؟ الشيخ يقول لأن الأحكام عدة أنواع. الأحكام تكون على ثلاثة أنواع: في أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية. الأحكام الشرعية هي ما جاء بالكتاب والسنة، وتسمى الأحكام الشرعية، وتسمى السمع. يقول السمع لم يأتي بذلك سمع، لم يأتي شيء مسموع، أو تسمى الأحكام التوقيفية. يبقى ما يقول هذه مسألة توقيفية، أو هذه مسألة سمعية، أو هذه مسألة شرعية، يعني بها أن إيه؟ أن دليلها قد ورد فين؟ في الكتاب والسنة. ده معنى كده. خلاف ذلك تسمى عقلية. إحنا ليه بنقول الحتة دي بنوضحها؟ لأن ما حدش يتصور أن هناك قسمة بين الأحكام، منها ما هو شرعي ومنها ما هو عقلي، فيظن أن الشرع على خلاف العقل. كلا، ده أساسا العقل أساسا جاء وضحت قيمته في الشرع أساسا، والتكليف لا يكون أصلا إلا على العقل المجنون شرعا غير مكلف، بخلاف ما ورد في كتاب الله عز وجل من الأمر بالتدبر والتفكر والنظر، صح، والنقاش والجدال، وكل هذه أمور تعتمد أساسا على إعمال العقل، يعني التفكير. أنه عقل بقى شرحناه قبل ذلك، اللي هو اعتمد على إيه؟ أوائل الحس وبديهيات العقل، شرحنا بكل الكلام ده. يبقى إذن لما يقول الأحكام شرعية وعقلية، ليس معنى ذلك إن الشرعية ضد العقلية، لا، هو يقصد إن الأحكام منها ما هو يعرف عن طريق قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يعرف بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مش من الشرع، يعني دي أحكام عقلية عرفت عن طريق التجربة، عن طريق النظر، عن طريق الاستدلال، عن طريق السمع، عن طريق أي حاجة من الحاجات من الحواس، كما بينا من ذلك، كما بينا قبل ذلك، إما شيء مفطور عليه الإنسان، وإما شيء لمسه أو أدركه بحواسه كما قلنا قبل. يبقى إذن القسمة دي لا توهم أن هناك ثمت شرع وثمت عقل. بعض الناس بيتوهم، يقول هنا في المسألة دي، يقول كان في فرقة في الإسلام، فرقة المعتزلة، واعتبرت المعتزلة أن العقل أصل من الأصول، ولذلك يقولون اللي احنا نقول بيه ده، بيقول بيه احنا على مذهب المعتزلة ان لازم الانسان يعمل عقله، ليس كل شيء في النص، الى اخر هذا الكلام. الكلام ده باطل لامر بسيط جدا. المعتزلة وغيرهم لم يكونوا يقولوا الا بان مصدر الاحكام هو شرع الله عز وجل. المعتزلة، من يفتح كتب المعتزلة هنجدهم أناس أهل ورع وأهل إخبات، وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل، لكن ضلوا في إيه بقى؟ ضلوا في أنهم ظنوا أن المسائل التي لا يجدونها في الكتاب والسنة يمكن هم يدركوها بعقولهم، فيقولوا كما أن الله عز وجل قال كذا كذا كذا، فإذا هذه المسألة مثلها، وهذه المسألة مثلها، وهذه المسألة مثلها. أو يقولون اللي احنا فهمناه أن الله عز وجل لا يمكن أن يقول بكذا وكذا وكذا تفضلا منه، فإذا ورد حديث على خلاف ذلك يقول هذا الحديث ضعيف، فإذا وردت آية تصادم ما يقولونه يقول هذه الآية يجب تفسيرها. مش عشان هم بيقولوا أن العقل ضد النقل، لا، ده بيقولوا أني لا يمكن أن يكون هذا المقصود من الآية والحديث، يبقى هو باب تعظيمهم إيه؟ الآية والحديث. هم نفسهم يقولون هذا، أن لا يمكن أن يكون ثمة حكم إلا لله عز وجل. ده باتفاق جميع فرق الإسلام، ده باتفاق أنه لا يمكن أن يكون ثمة حكم إلا من عند الله. لكن الفرق عندهم إيه؟ أنهم يقولون أن النص عند أهل السنة يقولون لا يمكن تجاوز هذا النص، أما عند المعتزلة فيقول لا، في أصول في العقل ممكن يتحاكم إليها في النص، زي ما يقولوا أن أصول العقل تستحيل ان الانسان اللي هو الانسان ضعيف ده ان يحيط بالله عز وجل اللي هو غير متناهي. فما ياتي ايات او احاديث بان الانسان المؤمن هينظر الى الله عز وجل يوم القيامه النظر من القيامه يقولوا ده لا يمكن يكون الكلام ده. هنا لا يمكن قالوها لا يمكن بناء على ايه؟ مش ان هم كفار بالشريعه او عشان هم بيقول لا دماغي ما قبلتش الكلام ده، لا ده هو بيقول لا ده من عظمه الله عز وجل الغير متناهي لا يمكن للانسان اللي هو متناهي ان هو يدرك هذا، يعني يدرك هذا. فاذا ده نتيجه تعظيمهم لله عز وجل. طبعا ده ضلال لا شك، طبعا ده ضلال، هم اوتوا من حيث ايه؟ من حيث ضلالهم. لكن الشاهد ان مفيش قسمه عقليه وقسمه شرعيه، انما العقل هو تبع للنقل، لان الذي دل على صحه النقل هو ايه؟ العقل، صح؟ الانبياء لما اتوا الى اقوامهم جاءوهم يحدثونهم بمعجزات، اما معجزات شاهدوها واما معجزات مثل القران، واما خاطبوهم باشياء وراوا ايات. فاذا الاشياء دي لا يدركها الا الانسان العقل. فاذا ده العقل هو اللي دل على ان الانسان يجب ان يكون عبدا لله عز وجل، فلا يتصور في مرحله من المراحل ان هذا العقل يعترض على ربه سبحانه وتعالى، لانه اقر ان الذي خلقه هو ربه سبحانه وتعالى، وانه يجب عليه الانصياع لربه سبحانه وتعالى، فلا يتصور ان يعلو هذا العقل على ربه سبحانه وتعالى. طيب اذا هنا القسمه دي شرعيه وعقليه ليست بمعنى يعني ان هذه تعادي هذه. اما النوع الثالث فالاحكام العاديه، الاحكام العاديه اللي هي جرت بها عادات الناس، عادات الناس. يبقى اذا الاحكام يقول ثلاث انواع، اما شرعيه اما عقليه واما عاديه. يقول المقصود ها هنا الشرعيه بدليل انه قال الاحكام الشرعيه. الشرعيه اي التي ورد بها السمع. طيب قبل ان يقول الشرعيه قال الاحكام. الاحكام جمع ايه؟ جمع حكم. والحكم ليه تعريف بسيط جدا، التعريف الحكم هو النسبة بس، مطلق النسبة، أي حاجة تنسبها لأي حاجة ده حكم. إذا قلت الهواء جميل، الهواء غير جميل، الجو حار، أي حاجتين تنسبهم لبعض ده اسمه حكم. الهواء ده لوحده أو الجو ده لوحده ده مفرد، خلاص قول الجو زي ما أنت عايز، الجو ده تقول الجو يبقى هتعرفه. لما تنسبه لشيء هو ده اسمه الحكم، جميل غير جميل، حر برد، مطر غير اي حاجه، يبقى الحكم هو ايه؟ النسبه او مطلق النسبه، نسبه شيء الى اي شيء، نسبه شيء الى غير شيء. تقول فلان ماله طويل، فلان ماله قصير، فلان ماله رفيع. لما تقول فلان لوحده ده اسمه ايه؟ تقول فلان ده اللي هو فلان الفلاني الى اخر الكلام، دي معرفة. لما تقول هو طويل يبقى ده اسمه ايه؟ حكم. ده اسمه حكم، نسبته الى شيء. اللي هنتكلم فيه بقى الحكم بس ايه؟ مش في الماديات، في ايه؟ فيما هو احكام شرعية. فلذلك يقول معرفة الاحكام اللي هو جمع حكم، والحكم في الاصل هو النسبة، مطلق النسبة، تنسب شيء إلى شيء. وبعدين بعد ذلك من النسب دي كثيرة أي حاجة بدأ يقول الشرعية، يبقى مش أي أحكام، مش أي أمور، إنما هي المراد بها الشرعية. ثم بعد ذلك خصص الشرعية فقال العملية، فقال العملية. في شرح الشيخ لكلمة العملية الشيخ وغيره، هو الشيخ يقول إن إحنا رفضنا كلمة الفرعية، لأن في تعريف كثيرة يقول معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية الإيه؟ الفرعية. يقول لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع دي قسمة مبتدعة، قسمة مبتدعة. والسؤال الآن، هل في التقسيم تقسيم مبتدع وتقسيم غير مبتدع؟ البدعة دي طريقة السالك فيها يسلكها عشان على جهة الايه؟ على جهة التعبد. طب ما احنا بنقسم العلوم، بنقول العلوم الشرعية في علم الفقه، وفي علم أصول فقه، وفي علم تفسير، وفي علم مش عارف ايه، وفي علم ايه، مش دي تقسيم؟ هل معنى ذلك ان ده مبتدع؟ طب بلاش. لما نيجي للتوحيد نفسه اللي احنا كنا بناخده من شويه، نقول التوحيد ينقسم الى اقسام ثلاثه، او دلوقتي بقى في الحقيقه اربعه، لان لحاجه الناس ظهر ايه؟ ظهر مصطلح جديد وهو الحاكميه، اي التحاكم الى شرع الله. لما اختفى هذا الركن فاصبح الكلام فيه ضروره، فلذلك الصحيح احنا نقول والحاكميه ايضا، اي التحاكم اللي هو السياسه الشرعيه. يبقى اذا التقسيم ده برضه مبتدع؟ يبقى هل اي تقسيم يكون مبتدع؟ لا، العلماء يقولون لا مشاحه في التقسيم، قسم كيفما شئت واصطلح كيفما شئت، لكن المشاحه في ايه؟ او الاعتراض على ايه؟ لو ان هذا التقسيم ترتب عليه عمل، ترتب عليه عمل، وده حل الاشكال. لان انت هتفتح كتب كثيره لاهل العلم منهم الشافعي، هتجد عنده كلمه اصل وغيرها، مش لازم يقول اصل وفرع، لكن هتجد عنده كلمه اصل، بل في كلام شيخ الاسلام نفسه هتجد عنده اصل وغيره، يقول اصل الاصول الى اخر الكلام، فهتجد هذا عند الناس. وفي تقسيماتنا احنا الطبيعيه تقول دي حاجه اصليه ودي حاجه فرعيه، هل كل ما انا اقول حاجه اصليه وحاجه فرعيه يبقى انا عملت بدعه؟ لا طبعا. البدعه دي لما يترتب على هذا حكم، ايه الحكم؟ يقول مثلا ان المخطئ مثلا واحد غلط في مساله، المساله دي ايه؟ يقول له اصل من اصول، يقول له يبقى يكفر. واحد غلط تاني في مساله، يقول له المساله دي ايه؟ يقول له فرع من الفروع، يقول له يبقى لا يكفر. يبقى اللي يغلط في الاصول يكفر، والذي لا يخطئ والذي يخطئ في الفروع لا يكفر. دعك اساسا هم تعبوا وما عرفوش في النهايه عرفوا ايه الاصل وايه الفرع، ما جابوش تعريف صحيح ليهم، لكن هنفترض انهم جابوا. هنا بقى يظهر الكلام، لما انت تقول ان اللي يغلط في الاصل يكون كافر واللي يغلط في الفرع لا يكون كافرا، هنا نقول لك ما الدليل؟ ائتنا بدليل. ان اتيت بدليل يبقى الكلام صحيح، يبقى فعلا اللي يخطئ في الحاجات دي يبقى كافر، اما اللي يخطئ في هذه الحاجات فلا يكفر، يبقى دي مش بدعة. اما ان لم تأتي بدليل فنقول هذا التقسيم تقسيم مبتدع. يبقى مش اي تقسيم واي مصطلح لم يأتي من قبل في ألسنة العلماء او في كتبهم نقول عليه ان هذا تقسيما مبتدعا، او ان هذا تقسيما غير صحيح، او على خلاف اهل السنة. لا، التقسيم الذي يترتب عليه عمل. وبناء على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لما أنكر هو وغيره طبعا، والشيخ صالح بن عثيمين لما أنكروا هذا التقسيم لما يترتب عليه من إيه؟ من عمل. فيقولوا أن المخطئ في الأصول لا يعذر بجهله، أما المخطئ في الفروع فيعذر بجهله. فطبعا هنا التقسيم ده لما قسموها كذا ولم يأتوا عليه بدليل، لذا قالوا أن هذا التقسيم من أساسه مبتدع. طيب، يبقى إذن هو الشيخ بيقول عشان كده هو ما قالش كلمة الفرعية، هو كان حياته يقول أو معظم الكتب تقول الأحكام الشرعية الفرعية، فيقول احنا ما جبناش كلمة فرعية لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ده تقسيم مبتدع، وإحنا بينا لكم ليه هو تقسيم مبتدع. لو هو تقسيم للتسهيل والتفهيم والشرح والتيسير على الناس فلا يكون هذا، وعليكم السلام، فلا يكون هذا ثمة بدعة ولا ثمة خطأ. أما إن ترتب على هذا التقسيم حكما شرعيا ولم يأتي دليل، ولم يأتي دليل، فهنا بالتقسيم ده تقسيم مبتدع.
الإنسان على الإنسان حكم
شرعا،
اللي هو
نسبة
شيء
إلى
شيء
شرعا، شرعا أي شيء، الوضوء من مسة النار واجب مثلا، أي حاجة، الوضوء مما مست النار ده مفرد صح، نسبته إلى كونه واجبا، أو نسبته إلى كونه مندوبا، أو نسبته إلى كونه حراما، نسبت حاجتين لبعض. الحاجة الأولى وضوء مسة النار، الحاجة الثانية أن أنت جعلته إيه؟ أي حاجة من الأحكام التكليفية، واجب، مباح، محرم، أي حاجة مكروه، أي حاجة، فدي النسبة. طيب يبقى إذا تلاقي بنقول هو أعرض عن كلمة الفرعية، يقول هذا التقسيم المبتدع اللي احنا بينا الكلام عليه، وأتى الشيخ بكلمة عملية يقول لإخراج أعمال القلوب ولإخراج التوحيد، توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. وأحسن الشيخ إذ قال أنه في الاصطلاح وقد شرح بعد ذلك، لكن في الحقيقة الفقه هو كما كان معلوما عند السلف، الفقه يطلق على الشرع كله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، فقهه في الدين، لم يكن يدعو لابن عباس بإيه؟ بأنه هو يعلم الفروع بس، لكن يعلمه إيه؟ يعلمه الدين كله، الشرع كله، صح؟ يعني حتى لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل بمعالي الأمور ولا بأقل الأمور، يبقى أولى شيء إحنا ندعو به لأنفسنا ولغيرنا إن هو إيه؟ يعرف عقيدته، صح؟ أن يعرف عقيدته. فطبعا يقينا هو بيدعو لابن عباس بهذا لما يقول اللهم فقهه في الدين، أي علمه إيه؟ علمه عقيدته وعلمه إيه؟ الشرع، وعلمه كل شيء في الدين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إيه يفقهه في الدين، أو رب حامل فقه إلى من ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. رب حامل فقه لا تكلم صلى الله عليه وسلم على اللي بيتكلم بأحاديث إيه اللي هي الحديث في الإيه في الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا يتكلم حتى على أحاديث إيه الأسماء والصفات، أحاديث حكم الله عز وجل، أحاديث الجنة والنار، أحاديث القبر، صح؟ يبقى إذن في الحديث أو كما في القرآن رجع أي مادة فقه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مش يفقهون حديثا هنا المراد به بس من النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم في الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا بكلام ده كلام مضحك طبعا، لكن يفقهون في أي حديث، أي حديث إن كان حديثا لا يفقهون، سواء كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقيدة عن شريعة عن أي شيء لا يكادون يفقهون هذا الأمر. يبقى إذن الفقه في اصطلاح الكتاب والسنة، الفقه هو الدين كله، وهو أيضا هو الاصطلاح في كلام السلف. السلف كانوا يطلقون الفقه على كل الشرع، يطلقون الفقه على كل الشرع لا يخصونه بشيء دون شيء. ثم بعد ذلك الفقهاء الذين ألفوا في الأصول بالذات اصطلحوا على قصر الفقه على إيه؟ على ما دون الاعتقاد. ودي مفارقة غريبة جدا، مفارقة غريبة في المسألة، لأن حقيقة أصول الفقه كما قلنا هي الباب الخلفي للدفاع عن العقائد بتاعته أيا كان مين بيتكلم. هي الحقيقة كده، هي اشتهرت مباحث أصول الفقه كإيه؟ كباب خلفي أو خط دفاع عن العقائد أساسا. ومع ذلك تجد في هذا الباب كغيره في ثمة إيه؟ ثمة تناقض، أنهم يقصرون الفقه على هذا. طيب دي مسألة. المسألة الأخرى إن حتى على تعريفهم الكلام لا ينضبط، يعني هم يقولوا العملية المقصود بها الإيه؟ أعمال الجوارح. يعني معنى ذلك أعمال الجوارح يعني باب النيات وباب المقاصد ده بره، صح؟ يعني النية احنا بنقول النية فين؟ احنا بنقول النية، مش احنا بنقول بس، والشرع النية هي العزم، هي القصد، ولذلك نقول النية محلها القلب، النية محلها القلب. يبقى باب النيات ده، خد بقى باب النيات ده في الطهارة وفي الطلاق وفي الحدود وفي كل هذه الأشياء، ده خرج عن أن يكون فقها على كلامه، مع أنه في الحقيقة هم بيحطوه في باب الفقه ولا في باب العقيدة؟ في كتاب الفقه. فده ثمة شيء مش صحيح. الأهم من ذلك أن في الحقيقة النية دي ما هي إلا عمل، ما هي إلا عمل، لأن احنا عارفين أن في القلب كم حاجة؟ حاجتين في القلب، قول القلب وعمل القلب. دي مسألة مهمة جدا في كتاب الإيمان، قول القلب وعمل القلب. قول القلب اللي هو التصور، زي ما اليهود والنصارى كل الناس متصورين، المعرفة يعني، أما عمل القلب هو ما يترتب على ذلك بقى من حب وبغض وخشوع وخضوع وإذلال وذلة لله عز وجل أو غير ذلك، يبقى ده عمل القلب. فالنية في الحقيقة هي من الأعمال، النية في الحقيقة هي من الأعمال. طب تعالوا بقى لأعمال الجوارح نفسها، الصلاة والزكاة والصوم والحج اللي هم قالوا دي أعمال، دي لا يمكن أن تكون ثمة أعمال إلا إن كانت راجعة إليه، إلى قلب، صح؟ لأنه هو لو افترض أن إنسانا صلى وهو لم ينوي شيئا يبقى لا يصح، أخذ مالا وهو لم ينوي شيئا، أعطى مالا وهو لم ينوي شيئا، يبقى إذن حتى الأعمال الجوارح دي مرجعها في الحقيقة إلى إيه؟ إلى عمل قلبي. فالقسمة غير صحيحة أيضا، يعني حتى على مجرد الاصطلاح أيضا لا تسير، يعني حتى لو قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لا، هنا في ثمة مشاحة، لأنها هتؤدي إلى إيه؟ إلى إخلاء أبواب من الفقه، من كوني أن يكون فقها زي أبواب النوايا أو العكس. فعشان كده الصح أن احنا كلمة العملية دي أيضا ما يكونش لها وجود، كلمة العملية لا يكون لها أصل هنا. يقول بأدلتها التفصيلية، لأن الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. أدلة إجمالية كما قلنا في المرة السابقة هو إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى غير ذلك، دي أدلة إجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهي التي وردت في كل مسألة على حدة. لو احنا بنبحث الآن مثلا الوضوء مما مست النار، يبقى اللي يتصور ان انا ابحث عن المسألة دي فين؟ في كتاب الوضوء، مش راح ابحث عنها في كتاب الزكاة واقول احاديث وخلاص، ايه الفرق؟ او كله حديث وخلاص وكله آيات وخلاص، لا، احنا نبحث عن الأدلة التفصيلية، اي الأدلة التي تتعلق بهذه المسألة. لو انا وقفت عند الكلام ده كده سريعا، يبقى انا قلت تعريف الفقه عشان ما نتعمقش اكثر من ذلك. احنا لينا بس شرح فيما بعد شويه على مساله ايه؟ الشرعيه، الاحكام الشرعيه، لكن ليس هذا مكانها الان. لكن احنا دلوقتي لما نقول يبقى الفقه هو ايه؟ العلم او المعرفه، ما تفرقش بقى، لان سواء هو علما سواء هو معرفه، المهم احنا نقصد ايه؟ المهم نيتنا ايه؟ احنا ننوي بكلمه علم او كلمه معرفه مطلق الادراك. يعني ايه برضو مطلق الادراك؟ يعني ما كان قطعا زي الصلوات الخمس، وما كان ظنا زي الوضوء من مسة النار مثلا، مفهوم؟ ما كان قطعا وما كان ظنا. فمطلق الادراك ده يريحنا من جدل كثير ومن نقاش طويل اطالوا به جدا بين الناس. ونقول معرفة أو علم برضو لا فرق بينهما، لأن التقسيم بأن المعرفة هي ما سبقها جهل، ولذلك ليطلق على الرب سبحانه وتعالى أنه عارف وغير ذلك يسمى علما، ده برضو غير صحيح، مفيش في اللغة، بل هيتضح من الأحاديث خلاف كده كمان، مفيش في اللغة ما يقول هذا الكلام. يبقى إذن دلوقتي هو الشيخ عرف الحكم، عرف الفقه، وعرف قبل ذلك الأصول. لما يضم الاثنين دول لبعض هيطلع مصطلح أصول الفقه، يبقى يطلع أن أصول الفقه هي الأسس أو هي الدعائم التي بها يعرف الأحكام الشرعية على كلام الشيخ بقى، يبقى العملية من أدلتها التفصيلية. لما تحط تركب ده على ده هيطلع أن مادة الأصول هي عبارة عن أصول الفقه، يعني هي عبارة عن الأسس التي يبنى عليها إيه بقى؟ العلم أو المعرفة، مش تفرق، يبنى عليها العلم أو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. السؤال هنا إما يقول هو الأصول أو هو الأسس، مش مشكلة، الأسس التي يبنى عليها معرفة كذا وكذا وكذا وكذا. أنا أقول لكم مما علمناه من أصول الفقه سابقا، لأن احنا قسمنا قلنا كتاب أصول الفقه لازم نجد فيه كم باب، كم كتاب، كم ركن، أربعة، كله ده بمعنى واحد أربعة، تعالوا نعد. الركن الأول اللي احنا هنلاقيه في مادة أصول الفقه هو الايه؟ الثمرة، صح؟ التعريف ده فيه الثمرة؟ التعريف اللي احنا قلنا ده فيه الثمرة؟ هو الثمرة في موضوعنا اللي هو ايه؟ حكم الشرعي. في هنا في التعريف حكم الشرعي؟ ايوه. انتوا خايفين ليه؟ فيه. طيب الركن الثاني قلنا الأدلة، في هنا الأدلة؟ ها؟ يعني هنا بيقول الأدلة مش موجودة، لأن اللي احنا قلناه الأدلة يعني الأدلة الإجمالية، فممكن يكون ده اعتراض إن الأدلة مش موجودة في التعريف ده. واحتمال يقول إن كلمة الأسس ها أو الأصول تحمل معنى كلمة أدلة، بس ده يبقى احتمال إيه؟ صعب. يبقى ده حمل صعب، يبقى ده أول اعتراض. طيب نكمل. قلنا الثالث من الكتب كتاب الدلالات اللي هو الفهم، اللي هو أصل كلمة أصل إيه؟ أصل كتاب أصول الفقه. هل ده موجود في التعريف هنا؟ إيه؟ احتمالي موجود في كلمة أصل أو أو أساس، نعم. بس خدوا بالكم بقى، يبقى احنا كده لو قلنا ان الاصل او الاساس هنا هيحمل على كتاب الدلالات، مش هينفع نحطه قبل كده في ايه؟ في ان يكون هو الاحكام الاجماليه، لان احنا بستخدمناه هنا مش هينفع استخدامه هنا. يبقى يظل الاعتراض اللي فات موجود ان الادله الاجماليه موجوده. طيب قلنا الكتاب الرابع كتاب ايه؟ كتاب نعم صحيح. هل ده موجود في التعريف؟ غير موجود في التعريف، صح؟ غير موجود في التعريف. يعني كتاب الاجتهاد والتقليد اللي هو من الكتب المهمة غير موجود. كتاب الدلالات احتمال واحتمال. كتاب الأدلة الإجمالية غير متواجد. يعني عايزين نقول ان كأن التعريف بالإضافة او اللي هو قائم على تعريف المفردات تعريف ايه؟ تعريف فيه بعض النقص، تعريف به بعض النقص، وده عيب التعريف بالايه؟ بالاضافه. يبقى التعريف بالاضافه معناه ان انا باجي لمفردات المصطلح ده افسرها، ها، كل كلمه على حده وبعدين اجمعهم، يوم طلع لي تعريف اجمالي. ده مش ليست طريقه صحيحه في كل الايه؟ في كل الاحيان. احيانا لا تنتج شيئا، احيانا لا تنتج شيئا، زي في مسالتنا. يبقى ده عيب التعريف بالاضافه. لما نيجي نعرف بقى بالاجمال، لما نيجي نعرف بالاجمال، هو قال التعريف يكون على طريقتين. التعريف الاول تعريف بالاضافه المعتمد على التعريف المفردات ثم ضمها. لما يقول حضر موت، عرف حضر موت، عرف حضر موت، هيقول ان حضر ده فعل ماضي، صح؟ وموت ده الفاعل، يعني الموت حضر. يعني طب ضمهم لبعض، يعني الموت حضر، يعني ما طلعناش بحاجه، يعني كلام ما فهمناش منه حاجه. فهمنا الكلمات لكن لا يدل على شيء، صح؟ ده عيب الايه؟ الانفراد. بل بالعكس، ممكن بعض أحيان إن ذهبت تفسر الألفاظ لفظا هيطلعك في سكة بعيدة خالص عن الأمر ده، عن العلم ده. فإذا التعريف بالإضافة تعريف لا يؤدي إلى التصور الحقيقي للعلم المتكلم فيه، لا يؤدي إلى التصور الحقيقي للعلم المتكلم فيه. بل بعض العلوم، بعض الحاجات هتلاقيها مرتبطة بأشخاص أو مرتبطة بمناسبات ملاش علاقة بين الشخص اسمه كذا كذا والعلم نفسه. طيب يبقى ده التعريف بالإضافة. أما قال الطريقة الثانية للتعريف هو التعريف باللقب. والتعريف باللقب، تعريف أي شيء باللقب، هو تعريف يعتمد على إيه؟ على مجمل الكلمات دون النظر إلى معاني المفردات. فتقول حضر موت، حضر موت ده تقول اسم مكان في اليمن، شيء عجيب جدا، اسم مكان في اليمن. فما فيش علاقة بين اسم مكان في اليمن وبين الألفاظ اللي بتاعت حضرموت. لكن هتجد ان حضرموت دي عبارة عن ايه، اطلق على هذا المكان لمناسبة، ثمت مناسبة، حدثت حادثة، فكان في الرمق الأخير فقالت حضرموت، أي حضره الموت، فأطلق على هذا المكان هذا الإيه؟ هذا الاسم أو هذا المصطلح، ولا علاقة له بمفردات هذا الكلام. التعريف باللقب هو التعريف اللي بيعول عليه في تعريف العلوم، أي علم بيعول عليه في تعريف العلوم بالتعريف باللقب. لأن تعريف باللقب أولا لا يتقيد بألفاظ العلم. أقول دي بعض الحين، أقول ده عيب. عيب ليه؟ لأني بيخليني ما أقدرش قبل ما أسمع الشرح ما أقدرش أتوقع الشيء، صح؟ لما أقول حضرة موت مش من غير مصر، من غير معرف ما المراد، يبقى مش هقدر يعني طريق تفسير الحرف للكلام أصل إلى المراد. دي ممكن، لكن أهم ما يميز التعريف باللقب أنه لا يتقيد بالمفردات، لا يتقيد بمفردات العنوان. لما نيجي لمسألتنا عشان نختم، فنقول التعريف اللقبي أو الإجمالي، التعريف اللقبي لمادة أصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. طبعا شيء واضح، طبعا لو احنا قلنا بسرعة معرفة دلائل الفقه، معرفة طبعا خلاص، معرفة ما احنا تكلمنا عليه، معرفة زي علم، العلم او المعرفة ما فيش مشاكل. والمقصود بالمعرفة او العلم هنا ايه؟ مطلق الادراك، اي يشمل ما كان ظنيا وما كان قطعيا، يشمل معرفة دلائل جمع ايه؟ جمع دليل، على غير قياس. لو حيث يقول ايه دلائل، حيث يقول أدلة جمع دليل، لكن هنا قال دلائل، ده الموضوع هيبنبينه لي يعني. فدلائل هنا جمع دليل، زي سعائد جمع سعيد. فمعرفة دلائل الفقه الإجمالي، أو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا. إجمالا هنا تعود إلى إيه؟ إلى المعرفة ولا إلى الدلائل؟ إلى الدلائل طبعا، إلى الدلائل. لأن إحنا ما بعرفش معرفة إجمالية، ده أنا بعرف معرفة إيه؟ تفصيلية، صح؟ بعرف معرفة تفصيلية. فإجمالا ها هنا تعود إلى أقرب مذكور وهو الدلائل. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، يبقى ده الباب رقم كام؟ الكتاب رقم كام؟ كيفية الاستفادة منها؟ كتاب رقم 3 اللي هو كتاب الدلالات، صح؟ فاضل كتاب رقم 4 اللي هو إيه؟ وبيان حال المستفيد. بس يبقى ده أنجح أو أقرب تعريف لأصول الفقه، أنجح أو أقرب تعريف لأصول الفقه. لما يقول معرفة دلائل الفقه إجمالا، يبقى ده شمل المعرفة دلائل الفقه، شمل الأحكام وما شمل كيفية الاستفادة منها اللي هو كتاب الدلالات، والأخير بيان حال المستفيد، ده كتاب رقم 4. وهنقف عند المحل ده كده، بانتهى الوقت يعني، ونكمل المرة القادمة. هنحاول ان احنا نقرأ كلام الشيخ، يعني الى الان لم نقرأ كلام الشيخ، وانا مش هنقرأه بالتفصيل، لعلكم ان ذهبتم يعني انتوا هترجعوا للبيت تقرأوا كلام الشيخ ان شاء الله، مش هتتجدوني خرجت عنه خروجا كثيرا ان شاء الله، او ذكرت معظم ما قاله مع بعض تعليقات بسيطة تلزم. فاللي انا لا تظن ان انا ما قلتش الكلام يبقى أصبحتم مش مطالبين به. لا طبعا، المفترض أن الكلام أنا كأني قمت بشرحي، فأنتم مطالبين طبعا بكلام الشيخ. يبقى احنا وقفنا عند التعريف الايه اللقبي، التعريف اللقب. قلنا ان التعريف باللقب هو ايه الارجح في اي نوع من التعريفات. اهم شيء رجحه انه ايه لا يتقيد بالتفسير الحرفي للايه للعنوان، لا يتقيد للتفسير الحرفي. ده شيء يبقى ايه بيدي اتساع او بيدي مرونه في التعريف، لا يتقيد بالايه بالكلمات اللي وردت دي. ماشي طيب.